أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة من الطائفة الأولى، وهي ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه. ذكرنا في الدرس السابق بأن الرواية غير تام سندا من جهة الراوي المباشر الذي هو الحسن بن زياد الصيقل، إذ لم تثبت وثاقته. وأما من غير جهته، هل الطريق تام أو لا؟ قلنا أن الطريق قيل بأنه أيضا غير تام. من جهة ماذا؟ من جهة أن طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن الصيقل كما في المشيخة فيه محمد بن موسى المتوكل وعلي بن الحسين السعد آبادي، وكل منهما لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. لكننا قلنا بأنه يمكن إثبات وثاقة الأول اللي هو محمد بن موسى المتوكل، يمكن إثبات وثاقته بما ذكره السيد بن طاووس في فلاح السائل من دعوى الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته. ذكر رواية وفي سندها ابن أبي عمير، وواحد منهم محمد بن موسى المتوكل، وقال بأنه رواة هذه الرواية هم ثقات بالاتفاق. وقلنا بأنه هذا يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقة هذا الرجل، مضافا إلى مسألة، يعني يؤيد ذلك مسألة إكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه مترحما مترضيا، خصوصا بناء على ماذا؟ على أن الترضي هو أيضا يمكن أن يستفاد منه ماذا؟ الاعتماد والتوثيق، بناء على أن الترضي ليس هو الدعاء الصرف، وإنما هو اصطلاح لا يقال إلا في حق الأكابر من العلماء ومن هم مورد الاعتماد. الشيخ الصدوق أكثر الرواية عنه فقط في المشيخة، كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، في المشيخة فقط ذكره في طرقه إلى كتب الأصحاب في 48 مورد، في 48 مورد وقع محمد بن موسى المتوكل في طرق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى كتب الأصحاب. هذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته. مسألة أن توثيق سيد بن طاووس يدخل في توثيقات المتأخرين، وتوثيقات المتأخرين ليست معتبرة، هذا محل كلام، ليس واضحا، ليس أمرا مسلما أن توثيقات المتأخرين غير معتبرة، لأنها حدسية وليست ماذا؟ وليست حسية. هذا ليس أمرا واضحا، يمكن المناقشة فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه خصوص السيد بن طاووس الذي كان يملك مكتبة من أفخم المكاتب في وقته، ويملك كتب كثيرة وصلت إليه كتب كثيرة كما يظهر من آثاره في كتبه الكثيرة، هو يقول فلان كتاب وصلني، فلان كتاب وصلني، يذكر أمور كثيرة مما يظهر منه أنه وصلته كتب كثيرة. فيمكن افتراض ماذا؟ أنه اعتمد على هذه الكتب التي وصلته، أو كان هناك وضوح في الرؤية بالنسبة إلى وثاقة محمد بن موسى المتوكل، خصوصا إذا التفتنا ماذا؟ إلى أن محمد بن موسى المتوكل لم يذكر في كتب الأصحاب، يعني لا في النجاشي ذكره ولا الشيخ الطوسي ماذا ذكره. فلا نتعجب من عندما يدعي السيد بن طاووس الإجماع والاتفاق على ماذا؟ على وثاقته. الإجماع والاتفاق على وثاقته هذا ليس له معارض أصلا، المشايخ لم يذكروه في مصنفاتهم. العلامة وثقه صريحا، ابن داود وثقه صريحا، فحينئذ هذا يكون هو الدليل على ماذا؟ على وثاقته، مضافا إلى الترضي، لأننا نرى أن الترضي هو يمكن الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ لإثبات الوثاقة. وأما بالنسبة إلى علي بن الحسين السعدابادي، هذا يمكن إثبات وثاقته برواية ابن قولويه في كامل الزيارات عنه مباشرة، بناء على ماذا؟ على أن ابن قولويه، مشايخ ابن قولويه الثقات، بناء على المقدمة التي ذكرها في مقدمة كتابه إذ استفاد منها توثيق المشايخ على الأقل المباشرين. بناء على هذا الرأي حينئذ يمكن إثبات وثاقة هذا الرجل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات مباشرة. هذا شيء. الشيء الآخر، مسألة أن ذكروا من جملة الأمور التي مثلا يمكن الاستناد إليها لإثبات الوثاقة هذا الرجل هو أن الشيخ أبا غالب الزراري صاحب الرسالة المعروفة هذا ذكر في كتابه، عبر عنه بأنه مؤدبي، حدثني مؤدبي علي بن الحسين السعد أبادي. ومؤدبي يستفاد منها نوع من الاعتماد والمدح، مؤدبي مقصود الظاهر من مؤدبي ما يساوق التعليم والتربية. مؤدبي يعني اللي رباني، الذي علمني شيء من هذا القبيل، بل لعله أكثر من مجرد التعليم. مؤدبي أكثر من مجرد التعليم. ومنه ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله من أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أو حينما يقال في موارد كثيرة بأن هذا مما أدب الله به نبيه، في التعبير متعارف يستعمل. فالمقصود في المقام هو هذا، ليس المقصود من مؤدبي يعني معلم الأدب كما ينقل عن السيد البرجردي قدس الله نفسه أنه استفاد من هذه العبارة أن علي بن الحسين السعدابادي هو من أهل الأدب، ومن أهل الأدب، وكأنه مؤدبي فهم منها معلم الأدب، بينما هذا غير غير يعني غير تام. حتى في اللغة يذكرون شيء يحوم حول المعنى الذي ذكرناه، لا بمعنى أنه يعني معلم الأدب. في لسان العرب هذا كذا ورد: الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وأصل الأدب الدعاء، يأدب الناس إلى المحامد يعني يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى المحامد. فالمؤدب هو الذي يدعو الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، يعني يعلم الناس، يربي الناس، وأمثال هذه العبارات. ليس المقصود به الأدب بمعناه الظاهر. ومن هنا يظهر بأنه يعني هذا الكلام المنسوب للسيد البرجردي قدس الله نفسه يعني الظاهر أنه ليس تاما. قد يقال بأنه لا يمكن الاعتماد على قول أبي غالب الزراري عن هذا الشخص بأنه مؤدبي، وذلك لأن أبا غالب الزراري ذكر شيء من هذا القبيل في حق شخص ضعيف، وشخص تعجب النجاشي من أبي غالب الزراري أنه كيف يروي عنه، كيف يروي ماذا؟ كيف يروي عنه وهو محمد بن جعفر، جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، النجاشي نص على ضعفه وتعجب من أبي غالب الزراري أنه كيف يروي عنه، وقد روى عنه كثيرا في رسالته، ذكره كثيرا في رسالته المعروفة، لكنه أبو غالب الزراري ذكره صحيح كثيرا ذكره، لكن لم يعبر عنه بأنه شنو مؤدبي، لم يعبر عنه بأنه مؤدبي، وإنما العبارة الموجودة في كتابة هذه في الرسالة قال: وكان عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، هذا الضعيف الذي ضعفه النجاشي، قال: وكان كالذي رباني، كالذي رباني، لأن جدي يقول محمد بن سليمان حين أخرجني من الكتاب جعلني في البزازين، وكان جعفر بن محمد بن مالك بزازا، أخرجه من الكتاب جعله صانعا عند بزاز اللي هو جعفر بن محمد، فكأنه كالذي عبر عنه كالذي ماذا ربنا. أكو فرق بين أن يقول مؤدبي جعفر بن محمد بن مالك الفزاري وبين أن يقول كالذي رباني، ويذكر العلة في ذلك أن والده أخرجه من الكتاب وجعله ماذا في البزازين، فجعله عند هذا الشخص. فيعني هذا لا 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 يذكر كنقض على ماذا، على ما ذكرناه. الظاهر من كلمة مؤدبي أنه فيها نوع من الاعتماد والركون إلى ماذا، إلى هذا الشخص، وهذا يضاف إلى ما ذكرناه بالنسبة إلى السعد آبادي. هذه هي الروايات الثلاث التي تدخل في الطائفة الأولى والتي تتحدث عن قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري. من روايات العامة أيضا تعرضت إلى هذه القصة، تعرضت إلى هذه القصة، لكن الغريب في هذه الروايات العامة أنها لم تذكر العبارة التي هي محل شنو التي يراد الاستدلال بها، وهي عبارة لا ضرر ولا ضرار. تعرضت للقصة لكنه من دون ذكر ماذا، هذه الفقرة، فقرة لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا يعني ينبغي التفريق بين ماذا، بين أصل قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري وبين هذه العبارة التي يراد الاستدلال بها لا ضرر ولا ضرار. قد يقال بأن أصل قصة سمرة بن جندب هي قصة مثلا مستفيضة، لأنه رويت بطرقنا ورويت بطرق العامة، فقد يتحقق في هذا ماذا الاستفاضة، لكن ماكو ملازمة بين استفاضة القصة وبين استفاضة ماذا، استفاضة هذه العبارة اللي هي ماذا، اللي هي لا ضرر ولا ضرار التي يراد الاستدلال بها في محل الكلام، لأنه عرفنا من خلال هذه الروايات، عرفنا بأنه لا رواية العامة ولا رواية الخاصة ذكرت في هذه الفقرة إلا في رواية واحدة أو روايتين من طرقنا الخاصة، وإحدى الروايتين غير تامة سندا، نعم رواية واحدة تامة سندا ذكرت فيها هذه شنو، هذه الفقرة، هذه الفقرة، فقرة لا ضرر ولا ضرار. هذه الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات هو ما ورد في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أقضيته، ببعض الأمور ورد هذا التعبير، من قبيل ما ورد في الكافي في الجزء الخامس صفحة 293 حديث السادس، وفي الوسائل في الباب السابع باب إحياء الموات الحديث الثاني، يعني نقله عن الكافي. في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشيء وقضى صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء أو كلاء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. هذه رواية تتحدث عن أقضية لرسول الله صلى الله عليه وآله في باب لا يمنع نقع الشيء، في هكذا موجود في الكافي، ولا يمنع على أهل البادية لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. هذه الرواية. هاي نقع الشيء الموجود في نسخ الكافي باعتراف يعني أكثر من واحد بأن الموجود هو نقع الشيء كما نقلناه قرأناه وكما هو الموجود في الكافي المطبوع، نقع الشيء أو نفع الشيء، يعني سهي نقطة واحدة تزود أو تنقص، نفع الشيء أو نقع الشيء. لكن الوافي عندما نقل هذه الرواية عن الكافي ذكر بأنه نقع البئر لا يمنع، في قضاء بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر، ونقل صاحب الوافي هو نفسه عن ابن الأثير في نهايته أنه نهي عن أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش، يسمي نقع البئر لأنه ينقع به العطش أي يروى ويشرب، ويقال كان شرب حتى نقع، يعني شنو روى حتى نقع يعني حتى روى، فالنقع يراد به ماذا؟ يراد به أنه ما ينقع ما يروي من العطش. وقيل الكلام لا زال لابن الأثير الذي ينقله صاحب الوافي، وقيل النقع الماء النافع الماء الناقع وهو المجتمع، ومنه الحديث لا يباع نقع البئر، وذكر أن الموجود في نسخ الكافي نقع الشيء وهو تصحيف. صاحب الوافي يقول أن الموجود في نسخ الكافي جميعا نقع الشيء كما ذكرنا، لكنه حكم بأنه شنو تصحيف، وإنما المقصود هو نقع البئر. لا يبعد ما يقول أنها تصحيف باعتبار أنه يعني مناسب هذا أن يقول نقع ماذا؟ نقع البئر، لا يمنع نقع البئر يعني فضل البئر على أهل المدينة، حتى على أهل المدينة لا تمنعون الناس فضل ماذا؟ فضل الماء الموجود عندكم. هذه بالنسبة إلى هاي الرواية. الرواية الثانية في هذا تدخل في هذا الباب ما رواه في الكافي أيضا في الجزء الخامس صفحة 280 الحديث الرابع بنفس السند السابق، نفس السند السابق بلا أي تغيير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. الأرف الحدود، الحد الفاصل بين قطعتين من الأرض، علام توضع لكي تكون علامة على ماذا؟ على الفاصل بين قطعتين من الأرض، جعل فاصل بين الأراضين، هذا المقصود بالآية. فيقول إذا حدت الحدود وعلمت العلامات وصار تمايز، يعني ماكو شراكة في ماذا؟ في على نحو الإشاعة، صار تمايز ماكو شفعة، إنما الشفعة تكون ماذا؟ عندما يكون الشريك يملك على نحو شنو؟ على نحو الإشاعة. هنا أيضا ذكر بأنه لا ضرر ولا ضرار في هذه الرواية. احنا فعلا كلامنا في المقام الأول عن السند، نتحدث عن السند فعلا مو عن المتن وما يراد به. نقول الحديث الأول، حديث الأول تفرد بنقله الشيخ الكليني، الشيخ الكليني تفرد بنقله، لكن الحديث الثاني لا، رواه الشيخ الكليني كما قلنا، رواه الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا في الجزء الثالث صفحة 45 بإسناده شيخ الصدوق عن عقبة ابن خالد، ومنه يظهر أن عقبة ابن خالد موجود في سند هاتين الروايتين بكل طرقها. الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب نقل هذه الرواية الحديث الثاني، أيضا نقله عن محمد بن يحيى إلى آخر سند الشيخ الكليني، عن محمد بن يحيى إلى آخر سند الشيخ الكليني. والظاهر أن السند سند كلتا الروايتين بكل الطرق هو غير تام، يعني فيه خدشة من حيث السند، باعتبار أن محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام لم تثبت وثاقتهما. وكل الوجوه التي قيلت لإثبات وثاقتهما غير تامة، وأهم لعله هذه الوجوه بالنسبة إلى عقبة بن خالد هي أن هناك روايات يظهر منها المدح، مدحه يظهر منها أنها تكون مادحة له، لكنه المشكلة أن كل هذه الروايات هي واردة عن طريق نفس الراوي نفسه، عن طريق عقبة بن خالد، راوي هذه الروايات هو عقبة بن خالد، لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الحسن، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الوثاق وأمثالها. ويضاف إلى ذلك أن طريق الشيخ الصدوق إلى عقبة بن خالد، لأن الشيخ الصدوق بدأ السند بعقبة بن خالد، طريقه إلى عقبة بن خالد مجهول لأنه لم يذكره في المشيخة، فغير واضح أن طريقه إلى عقبة بن خالد ما هو. فكل هذه الأمور توجب ما لا توجب عدم تمانية سند هذه الروايات. من طرق العامة ورد نفس هذه القضية، نفس هذه الأقضية أيضا وردت في ماذا؟ وردت في طرق العامة، حكي عن مسند أحمد بن حنبل أنه روى عن عباد بن الصامت جملة كثيرة من أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها قضاؤه بحق الشفعة، وقضاؤه بعدم منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، وقضاؤه بأنه لا ضرر ولا ضرار، أيضا نقلت في كتب العامة عن عباد بن الصامت، وواضح أنه هذه أيضا ليست تامة سندا. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي في الجملة من المراسيل، مراسيل أكثر من واحد من فقهانا ذكروا ماذا؟ ذكروا عبارة لا ضرر ولا ضرار لكن من دون إسناد، لا ضرر ولا ضرار، ومنهم الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في الجزء الرابع في صفحة 243 نقل هذه القضية، لكن نقلها في مقام الاستدلال، نقلها في مقام الاستدلال بها، العبارة اللي نقلها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده ولا يزيده شرا، غير الشيخ الصدوق أيضا ذكر الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي في الكتب الإسلالية وغير الكتب الإسلالية يذكرون هذه العبارة أنه إرسال على نحو الإرسال، من سئل النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وأمثال هذه العبارات. وغالبا ما يستدلون بهذه الفقرة على بعض الأمور عنوان أنها حديث شريف وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنهم يذكرونه بنحو الإرسال. هذه هي أهم روايات الباب، أهم روايات الباب هي هذه الروايات. وتبين أن جميع روايات الباب غير تامة سندا باستثناء رواية واحدة، باستثناء رواية واحدة هي التامة سندا، كل الروايات الأخرى هي بها مشكلة سندية. والرواية الواحدة المستثناة هي الرواية الأولى من الطائفة الأولى التي وقع في سندها، يعني نقلها الشيخ الكليني عن ابن بكير عن زرارة، مو عن زرارة، عن ابن بكير عن زرارة. هاي الرواية الأولى التي هي تامة من حيث السند، وإلا كل الروايات الأخرى غير تامة سندا. إذن بحسب المباني الرجالية والقواعد الرجالية التي نطبقها على هاي الروايات نخرج بهاي النتيجة، أنه لا تتم عندنا سند رواية إلا الرواية ماذا؟ إلا الرواية الأولى، إلا الرواية الأولى الموجودة في الكافي. أما باقي الروايات يعني ليست هكذا. فحينئذ القاعدة تثبت، لكن ثبوتا ظنيا، ثبوتا ظنيا باعتبار أن الرواية حجة معتبرة دلت على هذه القاعدة، مو أنه تثبت ثبوتا شنو قطعيا، وإنما تثبت ثبوتا ظنيا. وهذا يؤثر في بعض الأبحاث السابقة إذا لم نلتزم بماذا؟ بما سيأتي من أنه قد يقال بحصول التواتر، ادعي التواتر، ادعي الاستفاضة، ادعي كذا. بقطع النظر عن هذا إلى هنا، لا، القضية قضية خبر واحد دل على ماذا؟ على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي قاعدة ظنية ثابتة بدليل ظني مو أكثر من هذا. زين، هل يمكن لا نطور القضية ونقول بأنه لا يقال بالتواتر بالاستفاضة وأنه يحصل الاطمئنان بصدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس تجميع قرائن، على أساس ملاحظة كل هذه الروايات الواردة أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.